الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، قال: فإن خفي المعنى لأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، يعني غريب الحديث، الكلمات الواردة في الأحاديث التي قد لا يفهم معناها لقلة استعمالها. قد ألف العلماء كتبا في بيان غريب الحديث، ما ورد في الأحاديث من كلمات غريبة ذكروا معانيها. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. فأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في ذكر غريب الحديث، وهو مطبوع في 4 مجلدات. قال: وهو غير مرتب، يعني كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام غير مرتب، وإن كان قد يعني بذل جهدا في تأليفه، حتى قيل أنه مكث فيه 40 سنة، مكث 40 سنة في تأليف هذا الكتاب. قال: وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، رتبه على الحروف الأمجدية. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. كتاب أبي عبيد الهروي هو أحمد بن محمد الهروي، وتوفى سنة 1400 من الهجرة. كتاب اسمه كتاب الغريبين، جمع فيه بين غريب الحديث وغريب القرآن. واعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه، يعني فتش في هذا الكتاب واستدرك عليه أشياء وزاد عليه أشياء. وهكذا ألف غيره من أهل العلم كالخطيب الخطابي، وكذلك أيضا ابن قتيبة، وهكذا الإمام الشافعي في ضمن كتابه الأم. قال: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. نعم، هو مطبوع أيضا في مجلدين، وطبع في 4 مجلدات. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، جميع ما تقدموا من الكتب جمعها ورتب يعني كتابه واستفاد من قبله، ابن الأثير مبارك بن محمد الجزري، متوفى سنة 600 من الهجرة، وكتابه النهاية في غريب الحديث، وهو من أشهر، يعني أصبح كتابه من أشهر الكتب المتداولة عند أهل العلم في معرفة غريب الحديث. قال: وكتابه أسهل الكتب تناولا، وهو مرتب على الحروف، ما عوزاز قليل فيه، واختصره السيوطي في كتاب سماه الدر النثير. قال: قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، يعني شيء من الخفاء، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم، الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار، والخطابي في معالم السنن، وابن عبد البر في كتاب الاستذكار، وأيضا الإمام الشافعي في جزء ضمن كتابه الأم. هذه الكتب اعتنت ببيان المشكل، يعني من الأحاديث في ظاهرة شيء من التعارض، فجمعوا بينها وبينوا معاني هذه الأحاديث. فإذا يعني مر على طالب العلم حديث وجد فيه إشكال وعرضه حديث آخر في الظاهر وما علم كيف الجمع بينها، يرجع لهذه الكتب. قال ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني صفاته، من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله. نعم، قد تكون للراوي الواحد أوصاف عديدة، من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة أو نسب، فتارة يذكر باسمه وتارة بكنيته وتارة بلقبه وتارة بحرفته، فيظن أنهم جماعة وهو واحد. وقد يكون الغرض من ذلك التدليس، كما هو حال من يدلس حديث الشيوخ فيصف شيخه بشيء لا يعلم به ولا يعرف به. وقد يكون الغرض الفخر بأنه ذو شيوخ كثر، فيصف الشيخ الواحد بأوصاف عديدة، فيظن السامع أن هؤلاء كلهم من شيوخه وهو واحد، مرة يذكره باسمه، مرة بكنيته، مرة بنسبه، مرة إلى آخره. وقد يكون الغرض من ذلك التعمي على الوقوف على حاله، كما فعل ذلك محمد بن سعيد المصلوب، سمي المصلوب لأنه صلب على الزندقة، لأنه كان يضع الأحاديث، يضع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلبه المنصور وقتله وقيل له المصلوب. كان أتباعه يعني يسمونه بمئة اسم، يعني يصفونه بأوصاف تبلغ المئة، بين اسم وكنية وحرفة، وحتى يعمون عليه. قد يكون مثل من هذا أيضا مقاصد التعمية، فيحصل بسبب هذا الجهالة بحال هذا الراوي. قال وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب البغدادي رحمه الله، وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري. سبقه إلى هذا التصنيف عبد الغني ابن سعيد المصري، وعبد الغني هذا من تلاميذ الصوري، من تلاميذ عبد الغني، عبد الغني من تلاميذ الصوري، والصوري من مشايخ الخطيب، الصوري من مشايخ الخطيب ومن تلاميذ عبد الغني. واسم كتاب عبد الغني هذا
إيضاح الإشكال. والصوري هذا محمد بن علي بن عبد الله الصوري من شيوخ الخطيب، توفي سنة 41 400 من الهجرة، وهو صاحب الشعر المشهور عند أهل الحديث: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين حفظوا الدين من التراهات والتمويه، وإلى قوله ما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. قال: ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، يعني يظن أنهم جماعة وهو واحد، وهو ضعيف. وكان أبو عطية العوفي يحدث يعني عنه ويكنيه بأبي سعيد، فيظن أنه أبو سعيد الخدري الصحابي، وهو أبو سعيد الكلبي الضعيف. قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، يعني من أسباب الجهالة بسبب قلة رواية الراوي للحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، ربما يروي عنه واحد وحينئذ يقع في الجهالة ولم يوثقه معتبر، أو يروي عنه اثنان ولا يوثقه معتبر فيصير مجهول حال، فيكون ذلك من أسباب وقوع الراوي في الجهالة، إما أن يقع بجهالة العين وإما أن يقع بجهالة الحال. قال: وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. نعم، الإمام مسلم له كتاب المفردات والوحدان، ذكر فيه من لم يروي عنه إلا واحد، وكذا أيضا الحسن ابن سفيان. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقولي أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات، يعني ذكر من أبهم من الرواة، ومن ذلك كتاب عبد الغني الأزدي الغوامض والمبهمات، وكتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، يعني لا يعرف ذاته، هذا فلان من هو، إذا كان مجهول الاسم ما يعرف، يقال عن رجل من هذا الرجل الله أعلم، فإذا جهلنا عينه من باب أولى أن نجهل حاله وعدالته، فكيف تعرف عدالته؟ إذا المبهم أن يروي الراوي عن شخص لا يسميه، عن رجل، عن فلان، عن شيخ ونحو ذلك، هذا يسمى مبهم. وما الفرق بينه وبين المهمل؟ ما الفرق بينه وبين المهمل؟ ها؟ يعني يذكر اسم الراوي ثم لا يميزه عن غيره. نعم، يعني يقول ما حدثني محمد ويسكت. محمد من؟ ما ندري. هذا يسمى مهمل، أهمل ذكر نسب هذا الراوي حتى يعرف. لما يقول عن محمد، هناك عندنا مئة ألف، ألف من اسمه محمد، من يريد؟ هنا أهمله. لكن المبهم لا يذكر اسم، وإنما يذكر يعني وصف رجل أو فلان أو شيخ أو نحو ذلك. والمبهم من قسم الضعيف، لا يقبل حتى يسمى. نعرف من هذا المبهم حتى نعرف حاله، وإذا لم نعرفه فإننا نتوقف في قبول رواية الحديث الذي فيه مبهم. هذا إذا كان الإبهام في غير الصحابي، أما إذا كان في الصحابة فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني لو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، أن الصحابة عدول. أو كان الإبهام في المتن أيضا لا يضر، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، هذا لا يضر الإبهام الصحابي لأنهم عدول. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. يعني مسألة التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام، إذا قال الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، هل هذا يقبل يكفي بالتعديل؟ تعديل هذا المبهم، الصحيح أنه لا يكفي، الصحيح أنه لا يكفي. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، ويريد إبراهيم ابن أبي يحيى، وقد كذبه النسائي وهو يقول حدثني الثقة. وروى جماعة من أهل العلم عن بعض الضعفاء، فشعبة روى عن جابر بن يزيد الجعفي، والإمام مالك مع جلالته روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف شديد الضعف. فلا يكفي الإبهام على التعديل أو التعديل على الإبهام. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل، يعني لو قال أنا لا أرسل إلا عن ثقة، ما نقبل هذا، ما يكفي. لماذا؟ قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، فحينئذ يكون الساقط مجهول الحال. قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل يقبل يعني مطلقا، تمسكا بالظاهر يعني الظاهر السلامة وعدم الجرح، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني من يتابعه على مذهبه الذي هو عليه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. أكتب هذه التفاصيل من مباحث أصول الفقه. وعلى كل الصحيح أنه لا يقبل. قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية، بالرواية عنه، يعني إذا قال الراوي عن رجل مبهم حدثني فلان ذكر اسمه، قال وانفرد راو واحد بالرواية عنه، يعني ما روى عن فلان هذا إلا هذا فلان واحد فقط روى عنه ولم يروي عنه غيره، قال فهو مجهول العين، مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، أما إذا روى عنه واحد وثقه من يعتبر توثيقه من أئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم أو أبي زرعة أو الدارقطني أو ابن معين أو المديني أو غيرهم والبخاري أو نحوهم من أئمة الجرح والتعديل فهنا يقبل حديثه. أما إذا وثقه من عرف بالتساهل بالتوثيق كابن حبان والحاكم والعجلي فهؤلاء لا يقبل توثيقهم لما عرف عنهم من التساهل في ذلك. قال فلا يقبل حديثه قال كالمبهم يعني حكمه حكم المبهم مجهول العين حكمه حكم المبهم لا يقبل لا تقبل روايته. قال فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه يعني من ينفرد عنه بالرواية إذا وثقه غيره من أئمة الجرح والتعديل على الأصح وكذا من ينفرد عن إذا كان متأهلا لذلك. إذا كان هذا المنفرد عنه بالرواية ممن هو أهل الجرح والتعديل ويقبل قوله في ذلك فحينئذ لا بأس أن يقبل قوله. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر روى عنه اثنان راويان لكن لم نجد له توثيق ممن يقبل توثيقه فهذا نقول عنه مجهول حال ويسمى مستور ويقال له مقبول كما يعبر الحافظ كثير في التقريب مقبول بمعنى مجهول حال ويريد مقبول يعني إذا توبع في الشواهد هذا مجهول الحال. الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال مجهول العين عينه مجهولة ما ندري من هو هذا فلان ومجهول الحال من جهلت عدالته من جهلت حاله وعدالته ومجهول الحال يقبل في الشواهد ومجهول العين لا يقبل في الشواهد لأن ضعفه شديد. قال وهو المستور وقد قيل روايته قد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور بعضهم قبل رواية مجهول الحال كأبي حنيفة بغير قيد يعني بغير شروط وقيود. ومنهم ابن حبان أيضا ابن حبان عنده العدل من لم يجرح إذا لم يعرف فيه جرح فهو عدل فيوثقه. قال وردها الجمهور فالجمهور أن رواية مجهول الحال مردودة هي من قسم الضعيف وذلك للإجماع على أن الفسق يمنع من قبول الرواية فلا بد إذن من معرفة عدالة الراوي حتى نعلم سلامته من الفسق الذي يضر بروايته. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه يعني من المبهم ومجهول العين مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. نحن نتوقف فيها رأينا سند الحديث فيه مجهول حال لا نقبل هذا الحديث نتوقف فإن تبين حاله بعد ذلك قبلنا أو رأينا حديث فيه مبهم نتوقف في هذا الحديث ولا نقبله لكن نحكم عليه بالضعف فإن وجدنا يعني ما يبين هذا المبهم جاء في رواية أخرى أنه فلان نظرنا في حاله فإن كان ثقة قبلنا الحديث وإن كان ضعيفا رددنا الحديث. قال: ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. في من جرح بجرح غير مفسر يعني جرح مطلق أو مجمل، جرح مجمل يعني يقول مثل هذا يتوقف فيه حتى ينظر في حاله وبيان هذا الجرح، فإن تبين أنه يسقط به عدالته فلا نقبل حديثه، وإن تبين أنه مما لا يسقط به عدالته قبلنا حديثه. قال: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق يعني غير مكفر. المكفر كبدعة الجهمية، القول الجهمية في القرآن مثلا، وهكذا بدع الرافضة الكفرية، ومثله أيضا اعتقادات الزنادقة ونحو ذلك، اعتقاد أيضا أهل الحلول والاتحاد ولاة الصوفية. والمفسق يعني الذي لا يصل لحد الكفر كبدعة الإرجاء والقدر والتشيع الخفيف. قال: فالأول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل الحديث على رد رواية من كان واقعا في بدعة مكفرة، وقيل يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا يعني سواء اعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه أم لا. وهذا نسبه الخطيب إلى جماعة من أهل الكلام، وهو قول باطل بلا شك. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، يعني وإن كان واقع في بدعة كفرية، فإن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته، يرى أن الكذب حرام قبل، وإن كان يعتقد أن الكذب حلال لنصرة مذهبه ومعتقده فلا يقبل، كالخطابية عرفوا بالقول بجواز الكذب لنصرة مذهبهم. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، وهذا ليس هو محل النزاع. فالكلام هنا على البدعة المكفرة لا التي اتهم صاحبها بالكفر، وإنما يعني يعلم بدلائل الأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم أن هذه بدعة كفرية، الكلام على هذا. فاعتراض الحافظ رحمه الله هنا ليس في محله. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، يعني كالصلوات الخمس والحج والصيام وحرمة الزنا وشرب الخمر إلى آخره. قال: وكذا من اعتقد عكسه، نعم اعتقد حل الشيء المحرم مثلا كحل الخمر والزنا أو عدم وجوب الصلاة والحج والصيام إلى آخر ذلك. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. لكن كيف يجتمع الورع والتقوى وهو واقع في الكفر؟ كيف يجتمع الورع والتقوى وهو واقع في الكفر؟ فلا يجتمع، لا يجتمع التقوى مع الكفر، فحينئذ يكون شيء من التناقض، إلا إذا كان مراد الحافظ رحمه الله يعني المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة في الظاهر دون ما يتعلق بالاعتقاد، فهذا محتمل. وعلى كل فقول الجمهور هو الأقرب للصواب، هو رد رواية المبتدع الواقع في البدعة مكفرة. قال: والثاني أي مكان بدعته مفسقة، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. القول برد رواية المبتدع على جهة الإطلاق بعيد، لأن جرى عمل العلماء على ذكر أو قبول رواية المبتدع من عنده بدعة يعني لا تصل به لحد الكفر كبدعة القدر والإرجاء والتشيع، والعلماء قبلوا رواية أمثال هؤلاء وخرجوا أحاديثهم في الصحيح. ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو بعيد. قال مباعد للشان أو لشان أهل الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول. قال: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، يعني ترويجا لهذا المبتدع إذا روي عنه. قال: وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وهذا قد يفعل لأجل التقوية في الشواهد والمتابعات. قال: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. قال: وقيل يقبل من لم يكن داعي إلى بدعته، يعني عنده بدعة القدر، فإذا روى حديث فيه ما يدل أو يقوي بدعته وقوله بالقدر فلا نقبل هذا منه، لاحتمال أن يكون هذا مما يعني رواه لما يوافق هواه، أو مثلا من عرف عنه التشيع وروى حديثا في فضل علي رضي الله عنه فلا نقبل ذلك، لاحتمال أن يكون رواه لنصرة هواه وهكذا. قال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. نعم. وربما يعني قبلوا رواية المبتدع وإن كان داعيا إلى بدعته إذا عرفوا منه الصدق، إذا عرفوا منه الصدق وعدم الكذب قد يقبلون حديثه في هذه الحال، وهذا قليل، وإن كان الغالب أنهم يعني لا يقبلون إلا حديث الذي لا يدعو إلى بدعته. ومن ذلك ممن قبلوا حديثه علي بن ثابت قاص الشيعة، حديثه في البخاري، حديثه في البخاري وهو يروي حديثا في فضل علي رضي الله عنه، وقبل العلماء هذا الحديث. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، على قبول غير الداعية من غير تفصيل، والصواب يعني ما ذكر رحمه الله. طيب نتبع بهذا القدر إلى هنا، ما انتهى الكلام معنا.